الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة أمينة حسن من محافظة واسط قضاء الصويرة. أختنا عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: طلب مني والدي أن أبعث إليكم بهذا السؤال، ذلكم أنه يجمع الصلوات، فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقتها لأنه ضخم الجسم، حيث يبلغ وزنه 220 كيلو، وهو يقول: عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيرا. أختنا تقول: طلب مني والدي أن أبعث إليكم بهذا السؤال، ذلكم أنه يجمع الصلوات، فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقتها لأنه ضخم، حيث يبلغ وزنه 220 كيلو، وهو يقول: عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيرا، فبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه بعض المرضى: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان لا يستطيع القيام صلى قائلا، وصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها. ومجرد كونه عاجز عن القيام لا يجعله يجمع بين الصلاتين. أما إذا كان معه مرض يشق عليه تفريق الصلاتين وقيام لكل صلاة في وقتها لمرضه وآلامه، هذا شيء آخر. مريض هو يجمع، إذا كان مريضا يتألم من قيام كل واحدة لوجود أمراض معه من حمى أو غيرها من الأمراض التي يحصل بها مشقة ما عليه في إفراد كل صلاة في وقتها فلا بأس. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع، لأن معها نوع من الغم، المريض الذي معه آلام ثم أو غيرها له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الفجر فتصلى في وقتها ولا تجمع إلى غيرها، لا قبلها ولا بعدها، صلى وحدها. وعليه مع ذلك يلاحظ قيامه في الصلاة ولو خفيفا، فهو فاتح وما تيسر معه ولو قليلا وهو قائم، يعني مأمور بالقيام، فإن عجز تبقى عليه ذلك صلى قائما، والحمد لله.
نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال لها مؤثر سماحة الشيخ، تقول فيه: أمي لا تعرف القراءة والكتابة، وأنا أكتب إليكم باسمها. هذا السؤال: فهي عندما تذهب إلى أهل المتوفى من أقربائنا، عندما تصل إليهم تصيح بأعلى صوتها وتلطم على خديها وعلى صدرها، وفي بعض الأحيان عندما يكون الشخص قريبا عليها تتوارى بالتراب وتشق ثوبها، ونحن ننصحها كثيرا ولكن لا ينفع معها النصح، وتقول: ليس أنا وحدي، فكل النساء هكذا ومنذ زمن بعيد، أتريدين أن تغيرين الزمن؟ هذا شيء مفروض علينا نحن النساء. هي تقول كذلك، وعندما ننصحها تقول: ما يدريني بأن ما تقولي هو الحق، ربما يكون كذب. أرسلي بسؤال إلى برنامج نور على الدرب لكي يتبين الحق من الباطل، وعندما أسمع الجواب فسوف أتوب إلى الله جل وعلا وأعرف أني كنت مذنبا ذنبا عظيما، وأستغفر الله العلي العظيم، إنه غفور لمن تاب وأناب وأعترف بخطيئتي. أرجو أن تتفضلوا بإيضاح هذا الموضوع وأن تولوه جل اهتمامكم، جزاكم الله خيرا.
لا ريب أن طبع الردود وشق الثياب ورفع صوتي بالصياح وتمرغ بالتراب أو حتى التراب على الرأس، كل هذا من المنكرات، كله من المحرمات عند المصائب. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله وأبان فيه ما يشفي ويكفي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود أو سرق الجنوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي هذا معنى أحاديث، فهي كلها تدل على تحريم هذه الأعمال لكونها تدل على الجزع وقلة الصبر. والواجب على المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم إظهار ما يدل على الجزع. الله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهو سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما احتضر ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وطالب من الحضور، فقال لرسولها: قل لها أن تصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فبعثت إليه تؤكد عليه يحضر، وكان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام يراعي القريب والمسكين، ويراعي أصحابه رضي الله عنهم، ويتلطف بهم ويرحمهم. فقام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى النجف، فقدموا إليه الإبل ونفسه تقعقع للخروج، فلما رآه وعمارات الموت ضرفت عيناه عليه الصلاة والسلام بكاء. فسئل عن ذلك فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالبكاء ليس معه صوت لا بأس به، له العين لا بأس به، فرحمة لك الله خير من إكام العبادة. هي تعثر عنده وجوده عند ميت، عندما يرى نزع الميت، لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله من النياحة على الصوت أو شق الثوب أو لطف الخد أو حق الشعر أو قصه أو ما أشبه مما تدل على الجزع وقلة الصبر. هكذا كلام السيء والدعاء والولي والثبور كله ممنوع، وإنما الرخصة في دمع العين فقط من دون صوت، من دون شق ثوب أو رفع حد أو حلق شعر أو أشبه ذلك. وأنتم أنت ومن لديك عليك أن تبلغي الوالدة وأن تنصحيها، ولعلها تسمع هذا الكلام تستفيد منه إن شاء الله، لعلها تسمع فيحصل لها المقصود من البعد عما حرم الله والصبر على ما قضى الله. والصابرون لهم شأن عظيم ولهم فضل كبير، حتى قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. والله يقول واصبر وصوف إلا بالله. وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر في أحاديث كثيرة ورغب فيه، وقال صلى الله عليه وسلم ما رضي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر يتضمن أمور ثلاثة: صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معاصي الله، وصبرا على المصائب من موت قريب وحصول مرض ونحو ذلك. فالمؤمن هكذا صبور، صبور على الطاعات حتى يؤديها، صبور على المعاصي حتى يحذرها، صبور عند المصائب حتى لا يفعل ما حرم الله منه، سفره ونحو الحد ونحو ذلك. أسأل الله الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الواقع سمح شيخ الصورة التي تذكرها أختنا صورة مؤثرة فيما يبدو لي، والأكثر تأثيرا أنهم اعتبروا هذا البرنامج مرجعا أساسيا لسلك طريق الحق، وهي منزلة تجعلنا نتفانى في سبيل خدمة هذا البرنامج.
الحمد لله، هذا من نعم الله، والحمد لله. نسأل الله يوفق قائمنا عليه بكل خير وعن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يسدد لهم الخطى ويمنحهم إصابة الحق. ولا شك أنه نافع ومفيد، والذين يستمعون يشهدون له بذلك. فنسأل الله يوفق قائمنا عليه للصبر والمصابرة وإصابة الحق.
نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه. نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جمهورية السودان. أخونا يقول: الضي حسن أحمد فضل الله، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يسأل مثلا ويقول: من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل، وهي ساعات الزفاف والدخلة، ثم ينزع ويكون ملكا بعد ذلك للعروس. فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حراما أم ماذا تقولون؟ أثابكم الله.
نعم لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحليب لناس أمتي وحرم على مكوره. وأخذ مرة شيئا من حليب يده اليمنى وشيئا من حليب يده اليسرى، ثم قال: هذان حل لذكور أمتي، هذان قال ذهبا وحريرا، هذان حل لناس أمتي حرم على ذكورهم. فالذهب والحليب حل للناس يتزين به الأزواج، تلبس الحليب تلبس الذهب نية للرجل، أما من ذكر فليس له لبس الحليب وليس له لبس الذهب، لا على اليمين وقت العرس، ولا في يده، ولا في أذنه، ولا في رجله، ولا في غير ذلك، ولا في ملابسه. ليس الذهب من شأنه، الذهب من شأن النساء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم من ذهب فأخذه وطرحه، وقال: يعمل أحدهم جمرة من النار فيضعها في يده. فقال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك. قال: لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه نفورا مما نفر منه الإسرائيل وحذر منه، وكمال في المتابعة والامتثال، حتى إنه لم يأخذه من شدة كراهته لما كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. خرج مسلم صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التختم بالذهب، وهذه قطعة التي توضع على جبهته أعظم من الخاتم، الواجب ترك ذلك. وهكذا كل عادة سيئة قال الشرع: إني متقوا العوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله. وما كان منها موافقا للشرع فلا بأس به، وما كان منها مخالفا للشرع فالواجب الفرق كهذه العادة. وكعادة بعض الناس زوج يبقى أيام وليالي لا يحضر الجماعة ولا يصلي في المسجد، هذا غلط ومنكر، بل عليه يظهر يصلي مع الناس في الفجر في الصلوات في أول ليلة وفي غيرها. فالعرس لا يمنعه ولا يسوغ ترك الواجب. المؤمن يقوم بما يطلب منه في الزواج وما فعل به العادة مما أباح الله، ولكنه لا يترك ما أوجب الله عليه من أجل العرس، يصلي مع الناس ويؤدي الواجبات الأخرى ويؤدي حق أهله، فلا تنافي بين هذا وهذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أسئلة أخرى فيقول مثلا: ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين وما يدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك؟
هذا سؤال مجمل، وكأنه يقصد في الزواج الممثل والمشاهد. المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، مرأة شاهد النساء ولاجتماعهن وعند ضربهن الدف وغنائهن الغناء المعتاد بين النساء، لا حرج في ذلك. أما الممثل ففي التفصيل، كان المقصود بالممثل أنه الذي يتزيى بزي غير زيه وينسب نفسه إلى غيره، فيتزيى بزي النساء سبا بالنساء، فأنا فلانة أو فلانة، أنا منكر من جهتين، من جهة كذبة ومن جهة تزيير زي النساء. الله حرم الرجل أن يلبس لبس المرأة، وإن كان التمثيل بشخص آخر يتقمص ويقول أنا فلان، يقول أنا زوج المرأة فلانة، أو أنا أبوها وأنا أخوها، وليس كذلك، أو أنا عمر أو أنا علي بن أبي طالب أو أنا أحمد بن حنبل أو أنا أبو حنيفة أو أنا فلان، هذا كذب ولا يكذب؟ هذا تزوير ليس تنفيذ، تزوير ليس بأبي حنيفة وليس بأحمد وليس علي وليس غير ذلك. وإذا كان شبه بالكفارة صار أكبر وأكبر، أيضا أنا أبو جهل أو أنا عثمان بن ربيعة أو أنا أبو لهب، هذا أقبح، لأن مثل أشبه بكافر وكذب أيضا، ليس هو في أبي لهب وليس هو في عثمان وليس هو في أبي جهل، فلا يجوز. وبعض الناس لا يفهم التمثيل، يحسبون التمثيل ضرب الأمثال، ضرب الأمثال لا، نوع آخر، ضرب الأمثال ضرب الله في أمثال كتابه العظيم في أشياء كثيرة، في قوله جل وعلا: وَاذْكُرْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ نَارٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. وضرب الله من قال من كانت آمنة مطمئنة في حي وغاد من كل مكان إلا أمثال هذا الأمثلة. فأمثلة يضربها الله ويضربها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها البيان والإيضاح للأمة حتى تعرف الحق بالأدلة وبالتنفيذ. وهكذا لو قال إنسان لجماعة فليضرب لهم أمثال مثلا الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا والذي يفعل كذا مثل كذا للتنفير من الأعمال السيئة أو للترغيب في الأعمال الطيبة، هذا لا بأس، هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان. وخلاف التمثيل الذي هو تقمص الإنسان أنا فلان أو أنا فلانة، هو كذب ليس بفلان ولا فلان، هذا كذب وتزوير لا يجوز. وإذا كان ذلك في أشخاص كفار كان أقبح وأشد إثما.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقول؟ التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة؟ ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة.
ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو ساترات لا يجوز. أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمثلة أنها فعلت كذا وأنها قالت كذا ونحو ذلك. أما ظهورها متبرجة ساجرة هذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره. بالنسبة إلى الأجانب حتى ولا في بيتها ولا في مجلسها لا يجوز لها ذلك. التلفاز أشر لأنها تصلي لمن لا يحصى من الناس، هو منكر عظيم فلا يجوز فعله. فإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة. وهكذا الرجل كما تقدم من ظهر في التلفاز مكشوف العورة كما كان يقع في بعض الألعاب لعب الرياضة وغير ذلك هذا أيضا لا يجوز حتى ولو رجل، يعني يظهر تظهر عورته تخيله أو عورته الفاحشة هذا منكر لا يجوز. يجب أن يكون على الأقل تستر العورة ما بين السفر والخروج. وهكذا هو المردان الذين يحسنون الناس بملابس ضيقة أو شفافة أو يظهر الفخذ كل هذا فتنة في ذات الجانب، لأن الأمراض قد يكون في فترة تخفيفة أشد من الواقع. يعني بالحذر أن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بالتحسينات التي قد يتعاطها في وجهه او غير ذلك مما يحسن الناس. يجب ان يحذر اسباب الفتن لان كثيرا من الناس قد يفتنوا بالامرض اكثر مما يفتنوا بالمرء. الواجب على الرجال والنساء يبلوا على اسباب الفتنه وان يكون خروجهم بالتلاز على وجه لا يضر الناس ولا تحصل الفتنه لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل. نسأل الله الجميع الهداية والعافية.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. ظهرت في الآونة الأخيرة، والأسئلة لا زالت لأخينا من السودان يقول ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح وحتى الوزارات، والتي يعمل تحت إمرتها كثير من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة لضمان لقمة العيش. فكيف يتفق كل هذا والشريعة السمحة تقول بأن الرجال قوامون على النساء؟
هذا سبق فيه غير مرة تنبيه الإذاعة والتلفاز وأن الواجب على النساء أن يكون في عمل النساء ويكون الرجال في عمل الرجال، وأن يبرز الرجال في محل النساء كطبيب النساء ومرض النساء وأشبه ذلك، فليكون الطبيب للرجال والطبيب للنساء والمرض للرجال والمرض للنساء. هذا هو الواجب، كما تكون معلمة للبنات والمعلم للرجال، كل له ما يناسب درءا للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد. فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء، وليس للنساء أن يتولين تدريس الأولاد، بل يجب أن تكون المدرسة للبنات وأن يكون المدرس للذكور حسب لمادة الفتن. وهكذا في الدوائر يجب أن تكون الدوائر للرجال إذا كانت الدائرة للرجال، وأن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء وأشباه ذلك ما يكون فيه عمل النساء ومستشفيات النساء تقول يكون فيها نساء. كل طائفة يكون فيها ما يناسبها. طائفة الرجال فيها الموظفون من الرجال هذه الحاجة، وطائفة النساء يكون لهن الموظفات من النساء. هذا هو الواجب سدا من باب الشر حسب لأسباب الفساد. ولا مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها، كأن يتولى الطبيب المختص علاج امرأة لم يجد طبيبة تعالجها، أو طبيبة مختصة تعالج رجلا بمرض لم يجد في البلد أو في المستشفى من يعالجه. هذه ضرورات مع الحشمة ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة. هذا يجب عند الحاجة التقيد بهذه الحدود والحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي اضطر إليها لعلاج الرجل غير متعاطية لأسباب الفتنة وغير خالق للمريض. وهكذا الرجل إذا أراد أن يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة ومن غير حلوة، وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة. وإلا فالأصل كما تقدم الأصل يكون الرجال والرجال والنساء والنساء في التعليم وفي الدوائر وفي كل شيء حسبا لأسباب الفتنة. والله المستعان.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.